ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل، الإيمان المطلق هو الكامل، الإسلام المطلق هو الكامل، التوحيد المطلق هو الكامل، الفلاح المطلق هو الكامل. وأما مطلق الشيء فهو أقل درجاته أو درجة من درجات، فمطلق الإيمان هذا أقل درجات، فنقول مثلا هذا ينافي الإيمان المطلق، يعني ينافي كمال الإيمان، أو نقول هذا ينافي كمال الإيمان، أو نقول ينافي مطلق الإيمان، يعني ينافي أقل درجات الإيمان فهو ينافي الإيمان من أصله. فإذا هنا نقول الفلاح يحتمل أن يكون المنفي الفلاح المطلق، يعني كل الفلاح، أو درجة من درجاته بحسب حال المعلق. فكل من لبس حلقة أو خيطا ومات وهي عليه من غير توبة فإنه لن يفلح أبدا. لن يفلح يعني لن يكون مفلحا، وهذا الفلاح بحسب اعتقاده، إن كان معتقدا فيها كما ذكرت أنها تنفع باستقلال فهو من أهل النار، أو كان اعتقد أنها كذب فهو من أهل النار كعصاة الموحدين. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. المقصود من هذا الحديث ذكر لفظ التعلق، وتعلق يعني أنه علق، وتعلق قلبه بما علق. لفظ تعلق يشمل التعليق وتعلق القلب بما علق، فهو لبس وتعلق قلبه بما لبس، علق في صدره وتعلق قلبه بما علق. قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة لها باب يأتي إن شاء الله تعالى، لكن هي نوع خرزات وأشياء توضع على صدور الصغار أو يضعها الكبار لأجل دفع العين أو دفع الضرر أو الحسد أو أثر الشياطين ونحو ذلك. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هنا دعا عليه الصلاة والسلام أن لا يتم الله له، لأن التميمة أخذت من تمام الأمر، سميت تميمة لأنه يعتقد فيها أنها تتم الأمر، فدعا عليه الصلاة والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له المراد. قال: ومن تعلق وضعه فلا وضع الله له. والوضع نوع من الصدقة والخرج يوضع على صدور الناس أو يعلق على العضد ونحو ذلك، لأجل أيضا دفع العين ونحوها من الآفات، أو رفع العين ونحوها من الآفات. قال: ومن تعلق وضعة فلا وضع الله له، يعني فلا تركه وذلك، ولا جعله في دعة وسكون وراءه. ودعاته عليه الصلاة والسلام عليه ذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن تعليق الكمان والتعلق بها شرك أكبر بالله جل وعلا، وقد يكون أكبر بحسب الحال كما سيأتي. قال: وابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مناسبة هذا الحديث أو الأثر للباب ظاهرة من أن حذيفة الصحابي رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط، هذا الخيط من الحمى، من هنا تعليلية، يعني علق الخيط لأجل رفع الحمى أو لأجل دفع الحمى، ومن لها استعمالات حتى مرنا في أول الباب أنها تبعيضية، وهنا أيضا أنها تعليلية، لها أحوال كثيرة جمعها ابن أم قاسم في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: أتتنا من لتبيين وبعض وتعليل وبدء وانتهاء وزائدة وإبدال وفصل ومعنى عن وعلى وفي وبعد. فمنها أن من تكون للتعليل، فقوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لأجل دفع الحمى أو لأجل دفع الحمى، فمن تعليل لوضع الخيط في اليد. قال فقطعه، وهذا يدل على أن هذا منكر عظيم يجب إنكاره ويجب قطعه. قال وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال السلف في هذه الآية: فما يؤمن أكثرهم بالله يعني بأن الله هو الرب وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت، يعني توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمنزل، بل لا بد من أن يوحد الله في العبادة. وهذا الدليل في الشرك الأكبر. وقد قال المصنف رحمه الله أن فيه أن الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعد ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا الا يبقين في رقبه بعير قلاده من وتر او قلاده الا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والسور شرك. رواه أحمد وأبو داود. التمائم شيء معلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلق من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والسورة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: إن من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد بك لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وفرا أو استنجى بربيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع سميمة من إنسان كان كعز رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن.
بعد ما جاء في الرقى والتمائم، تلحظ أن الباب الأول قال فيه الإمام رحمه الله: باب من الشرك، لبس الحلقة والخيط. وهنا قال: بعد ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب من الشرك الرقى والتمائم. ذلك لأن الرقى منها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك، والتمائم منها ما هو متفق عليه أنه شرك، ومنها ما قد اختلف الصحابة فيه هل هو من الشرك أم لا. لهذا عبر رحمه الله بقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذا من أدب التصنيف العالي. الرقى جمع رقية، والرقية معروفا قد كانت العرب تستعملها، وحقيقتها انها ادعيه والفاظ تقال او تتلى ثم ينفث بها. ومنها ما له اثر عضوي في البدن، ومنها ما له اثر على الارواح، ومنها ما هو جائز مشروط، ومنها ما هو شرك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى غيره ورقي، رقى غيره ورقى نفسه عليه الصلاة والسلام، ورقي أيضا رقاه جبريل ورقته عائشة ونحو ذلك. فهذا الباب معقود لبيان حكم الرقى. قال: باب ما جاء في الرقى والتمام. وقد رخص الشرع من الرقى بالتي ليس فيها شرك، بالرقى التي خلت من الشرك. وقد قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الرقى فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها. الأول أن تكون بالقرآن أو بأسماء الله أو بصفاته. الثاني أن تكون بالكلام العربي، بلسان عربي معلوم يعلم معناه. والثالث أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل الله جل وعلا هو الذي ينفع بالرقى. قال بعض العلماء: يدخل في الأول السنة أيضا بما ثبت في السنة، يعني يكون الشرط الأول أن تكون من القرآن أو السنة بأسماء الله وبصفاته. هذه شروط ثلاثة لكون الرقى جائزة بالإجماع. إذا لم تكن من الأول أو الثاني، يعني إذا تخلف الأول أو تخلف الثاني، ففيها خلاف بين أهل العلم. والثالث لا بد منه، شرط متفق عليه من أن الرقى لا بد لمن تعاطاها أن لا يعتقد فيها. وأما من جهة كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه. وقال بعضهم: يجوز أن تكون الرقية بما يعلم معناه ويصح المعنى بلغة أخرى، لا يشترط أن تكون بالعربية ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه المسائل فيها خلاف وبحث، ومن جهة تأثير أيضا غير القرآن على الراقي على المرقي، وفي هذا مسائل نرجع تفصيل ذلك إلى موضع آخر إن شاء الله. المقصود أن الرقى الجائزة هي بالإجماع هي ما اجتمعت فيه ثلاث الشروط. وأما الرقى الشركية فهي التي فيها استعاذة أو استغاثة بغير الله، أو كان فيها شيء من أسماء الشياطين، أو اعتقد المرقي فيها بأنها تؤثر بنفسها، فهذا يكون تكون الرقية غير جائزة ومن الرقى الشركية. قد قال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والسول تشرك كما سيأتي. إذن الحاصل من ذلك أن الرقى منها ما هو جائز المشروع ومنها ما هو شركي. علمت ضابط الجائز المشروع وعلمت ضابط ما هو من جهة الشرك. والتمائم تمائم جمع تميمة وقد ذكر تذكيرها مختصرا من قبل، وهي تجمع أنواعا كثيرة. فالتمائم تجمع كل ما يعلق أو يتقل مما يراد منه تتميم أمر الخير للعبد أو دفع الضرر عنه، ويعتقد فيه أنه سبب، ولم يجعل الله جل وعلا ذلك الشيء سببا لا شرعا ولا قدرا. فالتميمة شيء يعلق، إما جلد مثلا يكون من جلد خاص يعلق على صدر، أو يكون فيه أذكار وأدعية وتعوذات تجعل أيضا معلقة على الصدر أو في العضد، أو خرزات وحبال ونحو ذلك تجعل على الصدر تعلق، أو يجعل على باب البيت، أو يجعل في السيارة، أو يجعل في مكان ما. يجمع التمائم أنها شيء يراد منه تتميم أمر الخير وتتميم أمر دفع الضر، وذلك الشيء لم يؤذن به شرعا ولم يؤذن به أيضا قدرا. فإذا التميمة ليست خاصة بصورة معينة، بل تشمل أحوالا كثيرة، تشمل أصنافا عديدة. منها مما هو في زمننا الحاضر ما تراه على كثيرين من شيء يعلقونه في صدورهم، يعلق صوفا ما تكون جلبة صغيرة في الصدر أو على العضد أو يربط في البطن تميما لدفع مثلا أمراض البطن أو الإسهال أو التقيؤ ونحو ذلك، أو شيء يتخذ في السيارة كما ترى بعض السيارات فيها رأس دب مثلا أو أرنب، أو وضع بعض الأشكال كحلوة الفرس، أو وضع خرز على المراية الأمامية، أو وضع مسبحة على شكل معين من خشب ونحو ذلك. هذه وأصنافها من أنواع التمائم، ولها أشكال كثيرة تختلف مع اختلاف الأزمان، ويحدث الناس منها شيئا كثيرا، أو يلبس سلسلة وعليها شكل عين صغير، أو يعلق على مدخل الباب رأس ذئب أو رأس غزال، أو يضع على مطرق الباب حذو الفرس. هذه من التمائم التي يريد منها أصحابها أن تدفع عنهم العين أو أن تجلب لهم نفعا. بعض الناس يقول يعلق ولا استحضر هذه المعاني، وعلق هذا في السيارة للزينة، وعلقه في البيت للجمال، ونحو ذلك من قول طائفة قليلة من الناس. ونقول إن علقها، إن علق التمائم لدفع أو الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، وإن علقها للزينة فهو محرم لأجل مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. فإذا دار الأمر على أن التمائم كلها منهي عنها سواء اعتقد فيها أو لم يعتقد، لأن حاله إن اعتقد فهو في شرك أصغر، وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك المشركين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير حلابة من وتر أو حلابة إلا قطعت. هذا الحديث وجه الاستدلال منه على أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه، والأمر بقطعه لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، تدفع العين عن النعم، فيعلقون الأوتار على شكل قلائد، فربما ناطوا بالأوتار أشياء إما خرز وإما شعر أو نحو ذلك ليدفع، فهذا نوع من أنواع التماهي. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي أن قوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه. لما يجب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسولة شرك. هذا الحديث فيه التأكيد، قال إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فمعلوم أن دخول إن على الجملة الخبرية يفيد تأكيد ما تضمنته. والرقى هنا لما دخلت عليها الألف واللام عامة، فهذا الحديث أفاد أن كل الرقى من الشرك، وأن كل التمائم من الشرك، وأن كل السولة من الشرك. قال إن الرقى شرك، فكل الرقى شرك، وقال إن التمائم شرك، فإذا كل التمائم شرك، وقال إن السولة شرك، فإذا كل أنواع السولة شرك. وهذا العموم خص في الرقى بالنص وحدها، خص في الرقى بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. فإذا الرقى دل الدليل على أن العموم ها هنا مخصوص، وليس كل أنواع الرقية شرك، بل بعض أنواع الرقية وهي التي اشتملت على شرك. فإذا العموم هنا مخصوص لأنه خرج من ذلك ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي لفظ آخر قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أما التمائم فلم يأتي دليل يخص نوعا من نوع، بل يبقى هذا اللفظ على عمومه إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فما جاء ما يخص نوعا من التمائم دون نوع من الشرك، فتكون إذن التمائم بأنواعها شرك، لأن ما لم يرد فيه تخصيصا من الشارع فإن العموم يجب أن يبقى، لأن التخصيص شرع، وهذا الشرع لا بد أن يأتي من الشارع، فنبقى العموم على عمومه. قال والسولة، السولة كما فسرها الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجه، نوع من السحر، وهو يسمى عند العامة العطف، الصرف والعطف نوع من السحر يثنى فيجلب شيئا ويدفع شيئا بحسب اعتقاده، وهي في الحقيقة نوع من أنواع التمائم، لأنها تثنى ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها الرقية الشركية فيجعل المرأة تحب زوجها أو يجعل الرجل يحب زوجها، وهذا نوع من أنواع السحر، والسحر شرك بالله جل وعلا وكفر، وهذا أيضا منهم، وكل أنواعه شرك. قال: وعن عبد الله بن عثمان المرفوع: من تعلق شيئا وصل إليه. من تعلق شيئا، شيئا هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فكل من علق شيئا وصل إليه. فمن أخرج صورة من صور التعليق كانت الحجة عليه، لأن هذا الدليل عام، فهذا الدليل فيه أن من تعلق أي شيء من الأشياء فإنه يوكل إليه. والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فإن الخسارة أحاطت به من جنباته، والعبد إنما يكون عزه ويكون فلاحه ونجاحه وحسن قصده وحسن عمله أن يكون متعلقا بالله وحده، يتعلق بالله وحده في أعماله، في أقواله، في مستقبله، في دفع المضار عنه. قلبه يكون أنسه بالله، يكون قلبه أنسه بالله وسروره بالله وتعلقه بالله وتفويض أمره إلى الله وتوكله على الله جل وعلا. فمن كان كذلك وتوكل على الله وطرد الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل وعلا له من بينها مخرجا، لأنه توكل وفوض أمره على العظيم جل جلاله وتقدست أسماءه. فقال هنا: من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا تعلق العبد تميما وكل إليها، وما ظنك بمن وكل إلى فرقة أو إلى خرج أو إلى حذوة حصان أو إلى سكل حيوان ونحن ذلك، لا شك أن خسارته أعظم الخسارة. قال هنا: من تعلق شيئا. وجه الاستدلال كما ذكرت لك من أنه ذكر نتيجة التعلق، وهو أنه يوكل إلى ذلك الشيء. فمن تعلق شيئا وكل إليه، وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك. الشيخ رحمه الله كما ذكرت لك ما خبر الباب بحكم، فيكون إذن الاستدلال بهذه على ما دلت عليه الأحاديث. قال: التمام شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. شيء يشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة. بعض العلماء قال التمام حرف، بعضهم قال جلدة ونحو ذلك، وهذا ليس بجيد، بل التمام اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين، لاستقام الضرر أو لجلب خير نفسي. قال: لكن إذا كان المعلق من القرآن فرفق فيه بعض السلف. إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو علق على صدره شيئا سورة الأخلاق أو آية الكرسي ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه، هذا من حيث التعليق كمينة. فهل هذه الكمينة جائزة أم غير جائزة؟ قال الشيخ رحمه الله: إن الشمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها الثلاث. فقال بعضهم بجوازها رفق فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة، ومال إليه بعض أهل العلم الكبار، وبعضهم لم يرفق فيها كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن جثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا. فالسلف اختلفوا في ذلك، ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها. من تعلق شيئا وكل إليه. إن التمائم شرك، إن الربع والتمائم والسوى الشرك. فمن تعلق القرآن، من علقه كان داخلا في المنهي عنه، لكن لما كان معلقا للقرآن فإنه لم يشرك، لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا، فما أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. فإذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم، وهو قوله إن التمائم شرك، فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه، ونهي عن التمائم بأنواعها. فدل ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه، لأن إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح. لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية من عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين. بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن إن في تجويزها مفاسد، وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر. الأول أنه إذا اتخذت التميمة من القرآن فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يدعو يقول احتمال أنها من القرآن، فإجازة تعليق التمائم من غير القرآن من القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية، لأن حقيقة التميمة التي تعلق أنها تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك. فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن، معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار، لأنه يعتقد في هذه يريد أن يسلم له تعليقها. فهذا من المفاسد العظيمة أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية، ولكن نهي عنها كذب لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. الثاني أن الجهلة من الناس إذا علق التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بها، يتعلق قلبهم بها ولا تكون عندهم مجرد أسباب، وإنما تكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء، وهذا لا شك فتحا لبعض اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وقفه. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الزرائع. أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه ينتهي ينام عليه أو يصل به مواضع قبره أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات، وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. إذا فتحصل أن تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن تعلق سماء عامة فهذا نقول إنه من الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والسماء والسولة شرك. والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا يسأل يقول: ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مزكا فيه أدعية؟ أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية. نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضع معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو معه أن يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به. لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمام من القرآن، فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحصل. نكتفي بهذا الحدث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤال الأول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، من يوصي أحدا بالبحث عن راقي يرقي له دون أن يطلب الرقية من الراقي بنفسه، هل هذا يرقي من الذين يسترقون؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. وفهم جواب السؤال يتبع فهم التعليل، ذلك أن أولئك كانوا لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، لأجل ما قام في قلوبهم من الاستغناء بالله وعدم الحاجة إلى الخلق، ولم تتعلق قلوبهم بالخلق في هذا الأمر الذي سيرفع ما به. وكما ذكرت لك أن مدار العلة على تعلق القلب بالراقي في رفع أرض الرقية، في رفع ما بالمرقي من أذى أو في دفع ما قد يتوقع من السوء، وعليه سيكون الحال سواء، فيكون الحالان سواء، يعني إن كان طلب بنفسه أو طلب بغيره فإنه طالب، والقلب متعلق بمن طلب منه الرقية إما بالعقالة أو بواسطة. نعم.
هذا
يقول:
يقول
وهي يذبح الذبيحة
وينتهى على
المساكين، دفع
الصلاة، فهل تجوز في كمية؟ هذا فيه تفصيل، ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل، إن ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به، داخل في عموم الأدلة التي فيها الحد على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز ويحرم. قال العلماء: سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مرض من المرضين. إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره او يرتفع ما احدث. فهذا لا شك انه اعتقاد محرم ولا يجوز. والذبيحه لرفع المرض والصدقه بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذبيحه. وللشيخ العلامه سعد بن حمد بن عتيق رساله خاصه في الذبح للمريض. كذلك اذا كان الذبح لدفع اذى متوقع، مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، او كان بالجهات التي حول البيت ثم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، اما لف مثلا يتسلم على البيوت او اذى ياتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لاجل ان يندفع ذلك العذى، هذا ايضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعه، لان من الناس من يذبح لدفع هذا الجن وهو شرك بالله جل وعلا. فاذا تحصل من ذلك ان قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه فيما رواه ابو داود وغيره، وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه اخرون، ان معنى داووا مرضاكم بالصدقه يعني بغير اراقه الدم، فيكون اراقه الدم مقصود من ذلك من المداواه بالصدقه لاجل ما فيه من وسيله الى الاعتقادات الباطله. ومعلوم ان الشريعه جاءت بسد الذرائع جميعا الا يعني الذرائع الموصله الى الشرك، وجاءت ايضا بفتح الذرائع الموصله للخير. فما كان من ذريعه يوصل الى الشرك والاعتقاد الباطل فانه ينهى عنه. نعم.
وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم ببعض الأوامر التي يكتب عليها بعض الآيات والتي تباع في بعض المحلات التجارية؟
هذه الأوامر يختلف حالها، إن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات ويجعل فيها ماء ويشربه لأجل أن الماء يلابس هذه الآيات فهذا من الرقية غير المشروعة، لأن الرقية المشروعة ما كانت الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل في الماء لأنها من معدن أو من نحاس، والتصاق الماء بتلك الكتابات آيات أو أدعية لا يجعل الماء بذلك مباركا أو مقروها فيه، فإذا اتخذت لذلك فهذا من الرقية غير المشروعة. وأما إذا أخذها للزينة أو لجعلها في البيت أو لتعليقها فهذا كرهه كثير من أهل العلم، لأن القرآن ما نزل لتزين به الأوامر أو تزين به الشيطان، وإنما نزل للهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم.
وهذا يقول: بعض الناس وضع النسخة في جزء السيارة وذلك بقصد أن النسخة أثر في رد العلم أو البلاء رد مثل الخيرين.
إذا كان يقصد من وضع المصحف في جزء السيارة أو على أيام سيارة المنامة أو سيارة أن يدفع عن وجود المصحف العين، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة. وقد مر معكم بالامس حكم التمام من القران، وان الصحيح انه لا يجوز ان يجعل القران تميمه ولا يجعل القران بوجوده يعني مصحف دافعا للعين، لكن الذي يدفع العين قراءه القران والادعيه المشروعه والاستعاذه بالله جل وعلا ونحو ذلك مما جاء في الرقيه. فتحصل أن وضع القرآن لهذه الغاية داخل في المنهي عنه، وهو من اتخاذ التمام من القرآن. لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يفكر هذه التميمة الشركية، وإنما ينهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا. لما كان القرآن غير مخلوق وهو كلام الله جل وعلا لم يفكر هذه التميمة الشركية وإنما ينهى عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذا، ولم يجعل في عنق أحد من الصحابة لا الصغار ولا الكبار ولا عين ولا وجه بأن يظهر القرآن في شيء من صدورهم أو في عضد أحدهم أو في بطنه. فمعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا أو رقية سائغة أو تميمة موضون بها لرخص فيها سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك. فتعليق القرآن أيسر من البحث عن راق ورقي ويطلب منه وربما يكافئ على رقيته. فلما كان هذا أيسر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى الأيسر وقد بعث ميسرا علم مع ضمينة الأدلة التي ذكرت لكم بالأمس أن هذا من جنس غير المشروع والله أعلم.
وهذا يقول قوله وعينيه من غيره قد يستدل به أهل البدع على أن الله في كل مكان مرض الصدوق بارك الله فيه.
في قوله جل وعلا في الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيره، السماوات السبع معروفة قباب بعضها فوق بعض، وعامرهن هي من العمارة المعنوية يعني من عمرها بالتسبيح والتهليل وذكر الله وعباده. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق في السماء وحق لها أن تقف ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملكا قائما أو ملكا ساجدا أو ملكا راكعا. ففيها عمار كثيرون عمروها بعبادة الله جل وعلا. قد قال جل وعلا في أول سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فالله جل وعلا هو المعبود سبحانه في السماوات وهو المعبود سبحانه في الأرض. فقوله هنا لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري يعني من يعمر السماوات، والله جل وعلا في هذا الاستثناء في قوله غيري يعني إلا أنا. هذا يحتمل أن يكون الاستثناء راجع إلى الذات وراجع إلى الصفات، ومعلوم أن الأدلة تدلت على أن الله جل وعلا على عرشه مستوى عليه دائم من خلقه جل وعلا والسماوات من خلقه سبحانه وتعالى. فعلم من ذلك أن قوله وعامرهن غيري راجع إلى عمارة السماء بصفات الله جل وعلا وبما يستحقه سبحانه من التألف والعبودية كما فيها من علم الله ورحمته وقدرته وتصريفه للأمر وتدبيره ونحو ذلك من المعنى.
يقول رجل عنده ولد مريض مرض لم يجد له علاج فقال اذهب الى مكه واضع ولدي عند البيت ادعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر كيف اعز امراه شخص من فقراء الكرام على الغداء واقول ادعو الله ان يشفي ولدي فيما رايت في هذا العمل. يقول عند رجل ولد مريض مرض لم يجد له علاج فقال اذهب الى مكه واضع ولدي عند البيت ادعو له بالشفاء، ثم وقت الظهر كيف أعز من مئة شخص من فقراء الحرم على الغداء وأقول ادع الله أن يشفي ولدي فيما رأيت في هذا العمل.
هذا العمل فيه تصدق ودعوة الفقراء إلى الطعام وفيه طلب الدعاء منهم لولده والتصدق بالطعام، هذا من جنس المشروع كما ذكرت لكم. فإن كان فيه من الذبائح فعلى التفصيل الذي مر من قبل، سواء كانت دجاجة أو كان ظهرا أو غير ذلك مما يذبح، يعني مما فيه إراقة الدم. وإن كان أطعمهم طعاما لإشباعهم والتصدق عليهم، هذا هو القصد، وطلب منهم الدعاء وهو المسألة الثانية، فهذا راجع إلى هل يشرع طلب الدعاء من الغير بهذه الصفة. والظاهر أن هذا من جنس ما هو غير مشروع، فإذا قلنا غير مشروع يعني مما ليس بمستحب ولا بجائز، مما ليس بمستحب ولا واجب. وهل يجوز ذلك أم لا؟ طلب الدعاء من الآخرين قال العلماء فيه الأصل فيه الكراهة. والذي يتأمل ما روي عن الصحابة وعن التابعين فيمن طلب منهم الدعاء أنهم كهروه ونهيه وقالوا أنحن أنبياء، كما قال حذيفة وكما قال معاذ وكما قال غيرهما. ومالك بن أنس رضي الله عنه ورحمه في من دار الهجرة كان ربما طلب منه الدعاء فنهى من طلب منه الدعاء. لما؟ لأنه لا عرف عند الناس أن فلانا يطلب منه الدعاء بخصوصه، فإن القلوب تتعلق بذلك، فإنما يتعلق في طلب الدعاء بالأنبياء، أما من دونهم فلا يتعلق بهم في هذا الأمر. لهذا صار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلب الدعاء من المسلم الحي يكون مشروعا إذا قصد به نفع الداعي ونفع المدعو له. إذا قصد الطالب أن ينفع الجهتين، ينفع الداعي وينفع المدعو له، فهذا محسن وطالب لنفسه، فهذا من المشروع. وهذا هو الذي يحمل عليه ما جاءت السنة من فيما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد أن يعتمر، قال له لا تنسنا يا أخي من دعاء. وهذا الحديث إسناده ضعيف وقد احتج به بعض أهل العلم، وظاهر أن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفع عمر بهذه الدعوة. فالطالب للدعاء محتاج إلى غيره. المقصود من هذا أن فعل هذا السائل لأجل ولده الأولى تركه لأجل أن لا يتعلق الخلق، أن لا يتعلق قلبه بأولئك في دعائه. ومن العلاج المناسب أن يلتزم بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود وبين آخر حد باب الكعبة وهو الملتزم، يلتزم ويلتق بطنه وصدره وخده ببيت الله جل وعلا، ويقف في الباب مصبتا منيبا سائلا الله جل وعلا منقطعا عن الخلق، عالما انه لا يخفي من الداء في الحقيقة الا الله جل جلاله، وانه جل وعلا هو الذي يشفي وهو الذي يعافي، كما قال ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا اعظم اثرا ان شاء الله من فعله الذي يريد ان يفعله من دعوه الولاء. فالتضرع لله في اوقات الاجابه وفي الاماكن الفاضله وفي الازمنه الفاضله، نرجو ان يكون مع اجابه الدعاء وشفاء المرض. هذا ونكتفي بهذا القدر ونبدا بكتاب التوحيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ورحلهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين كبرة يأكفون عندها وينقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بكبرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع جادة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث في باب ما جاء في الرقى والتمائم فيه ذكر تقلد الوتر وأن محمدا عليه الصلاة والسلام بريء ممن تقلد وترى. وقد مر معنا في أول الباب في حديث أبي بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا ألا يلحين في عنق بعير قلادة من وتر أو قال قلادة إلا قدرة، وهذا في معناه. وقوله تقلد وترى تقليد، التقليد بالوتر هذا له مفهوم، وهو أن النهي ليس راجعا إلى القلادة من حيث هي، بل إلى القلادة التي يعتقد فيها أنها تجهة العين. وخص الوتر منها هنا لأنه كان أهل الجاهلية يقلدون الأوتار وينوطون بها بعض الخرق أو بعض الشعر أو بعض العظام لكي تدفع العين عن الأدعية. وأما مجرد التقليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر هديه وأيضا فقبلت له القلائد وعلق القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. فالتقليد هنا خص بالوتر، فيقال القلادة التي تجعل على الحيوان أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيها أو يختص بها أهل الاعتقادات فإنه ينهى عنها. لهذا قال أيدها في حديث أبي بشير الأول قال: لا يلحين في رقبة بعير قلادة من وتر. ومنها هنا بيانية، وكذلك هنا قال: أو تقلد وترى، وهذا واضح المعنى من أنه جعل الوتر الذي قلد منه. وقوله في ذلك فإن محمدا بريء منه، هذا من الألفاظ التي تدل على أن الفعل من الكبائر، لأن من الأدلة على أن فعلا ما من الكبائر أو عملا ما أو قولا ما من الكبائر أن يقال فيه الله ورسوله منه بريئان، أو يتبرع النبي صلى الله عليه وسلم منه، لأن ذلك يدل على عمر المعصية. والشرك الأكبر من الكبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر، والكبائر العملية التي ليس معها اعتقاد، يعني كبائر من جهة العمل كالزنا والسرقة وشرب الخمر التي ليس معها اعتقاد، هذه من حيث الجنس أقل مرتبة من حيث الجنس المحرم والكبيرة، أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر. ولهذا نقول الشرك الأكبر اتخاذ القمائم أو نحو ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب الكبيرة من جنس الكبائر العملية التي لا يفقد فاعلها حين فعلها اعتقاد، يعني أن يعتقد في شيء ما. يريد بذلك تقييد ذلك بنحو الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك وأكل الربا ونحوه. قال وعن سعيد بن جبير قال: من قطع كمينة من الإنسان كان كعيد رقبة، يعني كان كتحرير رقبة. هذا فيه فضيلة قطع التمائم، وذلك لأنها شرك بالله جل وعلا، والشرك الأكبر مدخل للنار من حيث الوعيد والتوعد عليه بالنار. جاء في نحو قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ونحو قوله: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وفي نحو قوله: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وإذا قطع التميمة من عنقه فهو في مقام اعتاق رقبة ذاك الذي قطع منه التميمة من النار، لأنه استوجب بذلك الفعل الوعيد بالنار. فإذا قطع التميمة فكان جزاؤه من جنس فعله، فكما أنه اعتق رقبة هذا المسلم من النار فأفيد بأن له مثل اعتاق رقبة. وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا مما لا يقال بالرأي. وإذا كان كذلك فله حكم المرسل، فيكون هذا مرسلا، لأنه إذا كان مما لا يقال بالرأي لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير لمن قطع كميمة من رقبة الإنسان، فيكون ذلك من قبيل المرسل، يعني من قبيل المرفوع، وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون مرسلا. ففيه الكلام في حجية المرسل، والإمام أحمد ومالك والشافعي يحتجون بالمرسل، وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتجون بالمرسل، منهم من يجعل له طريقا كالشافعي، ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفا في الباب، وهذا ما هو موجود هنا. قال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون محمولا على أنه قول صحابي، يعني أنه سمعه من الصحابي فيكون اجتهاد صحابي، وهذا ليس بقول، لأنه إذا كان محمولا على أنه سمعه من الصحابي فنقول أيضا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي، فلا بد إذن أن يكون سمعه، لأن مثل هذا لا يدخل فيه الاجتهاد، والأول هو المعروف، وأن هذه الصيغة من قبيل المرسل. قال: وله، يعني الوكيع، عن إبراهيم، وهو النفعي تلميذ ابن مسعود، قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم النفعي عالم أهل الكوفة بعد ابن مسعود، وكان إذا قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، كان هذا يرجع إلى أصحاب ابن مسعود. إبراهيم النفعي من أظنه لم يأخذ عن ابن مسعود، وإنما أخذ عن تلامذة ابن مسعود،
فيهني بقوله كانوا يكرهون أصحاب ابن مسعود كالأسود وعلقمة كالربيع ابن حسين وكعبيدة السلماني ونحو هؤلاء.
أيضا
أحضرنا الأخ في بعض الشروح أنه قال من أصحاب ابن مسعود. قال بعد قال بعد ذلك رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآية. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه يعني ما حكمه. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه ما حكمه. الجواب هو مشرك. يعني باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما فهو مشرك. وقوله من تبرك التبرك تفاعل من البركه وهو طلب البركه. والبركه معقوده من حيث الاستقرار من مادة بروح أو من كلمة بركة. أما البروح فبروح البعير يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان. والبركة وهي مجتمع الماء يدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في هذا الموضع. فيكون إذن معنى البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه. تبرك يعني طلب البركة. والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك وأن الخلق لا أحد يبارك أحدا وإنما هو جل وعلا الذي يبارك. قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وفرق تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه وباركنا عليه وعلى أصحابه وقال وجعلني مباركا. الذي يبارك هو الله جل وعلا. لا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم لأنها لفظ البركة ومعنى البركة إنما هو من الله لأن الخير كثرته لزومه ثباته إنما هو من الذي بيده الأمر. ونصوص الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا للأشياء إما أن تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة وإما أن تكون تلك الأشياء عند من آدم يعني مخلوقات آدمية. أما الأمكنة والأزمنة فظاهر أن الله جل وعلا حين بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وكما حول بيت المقدس الذي باركنا حوله والأرض المباركة ونحو ذلك أن معنى أنها مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها ليكون ذلك أشياء في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها فهذه بركة لازمة
لا تنتقل في الذات، فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقل بالذات، يعني إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن البركة لا تنتقل بالذات، وإنما الأرض مباركة من جهة المعنى. كذلك بيت الله الحرام هي مباركة لا من جهة ذاته، يعني أن يتمسح به فتنتقل البركة، وإنما هي مبارك من جهة ذاته من جهة المعنى، يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه الدنيا من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها. حتى الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أنه من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. قوله لا تنفع ولا تضر يعني لا ينقل لأحد شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا من جهة الأمكنة. وأما الأزمنة فمعنى خير الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة، يعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه يناله من كثرة الثواب ما لا يناله في غير ذلك الزمن. والقسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم، والبركة التي جعلها الله جل وعلا في الناس إنما هي بركة في من آمن، لأن البركة من الله جل وعلا وجعل بركته للمؤمنين به، وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية، يعني أن مقامهم مباركة. الله جل وعلا جعل جسد هذا مباركا، وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل جسد نوح مباركا، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجساده المباركة، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض الشعر فهذا جائز، لأن الله جعل أجساده المباركة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جسده أيضا جسد مبارك، ولهذا جاء في الأدلة في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه يتبركون بشعره، وإذا توضأ قتلوا على وجوده، وهكذا في أشياء شتى. ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية يمكن معها نقل أثر هذه البركة أو نقل البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل. أما غيرهم فلم يرد دليل على أن ثم من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بجنس تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالتبرك بالشعر أو بالوضوء أو بالنخامة أو بالعرق أو بالملابس ونحو ذلك. فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وأيضا فيه يعني في البخاري قال: ما هذه بأي أحد الصحابة، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل. هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. فنقول كل مسلم فيه بركة. هذه البركة ليست بركة ذات، وإنما هي بركة عمل، بركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة بركة العلم أو بركة العمل، بركة الصلاة، لا تنتقل. وبالتالي يكون التبرك بأهل الصلاة هي الاقتداء بهم في صلاحهم، التبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة من علومهم وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق لم يفعلوا ذلك، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة تكون منها الصنم الذي من الحجارة، ويكون منها القبر من التراب، ويكون منها الوثن، ويكون منها الشجر، ويكون منها البقاع المختلفة، غار أو عين ماء أو نحو ذلك. هذه تبركات مختلفة، جميعها تبركات شركية. ولهذا جاء الشيخ رحمه الله قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب من تبرك بشجر أو حجر. الشجر جمع شجرة، والحجر معروف والشجر معروف، ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار كالأحجار. حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار كثيرة التي يتبرك بها والأحجار كثيرة. قال: ونحوهما، نحوهما يعني نحو الشجر والحجر، مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتبر فيها أهل الجهالة. ما حكمه؟ الجواب أنه مشرك، كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه فتح المجيد. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. الشراح في هذا الموضع لم يفصحوا هل شرك المتبرك بالشجر والحجر شرك أكبر أو شرك أصغر، وإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله التفسير بعد أن ساق تفسير آية النجم أذ رأيتم اللات والعزى، قال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان ذلك في الشرك الأكبر، وإن كان التبرك شركا أكبر فبعض، وإن كان شركا أصغر، فالسلفوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر. وتحقيق هذا المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا طلب بركتها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه أو التطق به يتوثق له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر. وهذا هو الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار التي يعبدونها وبالقبور التي يتبركون بها، يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا التراب عليها فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية الروح التي تخدم هذه البقعة أنه يتوثق له عند الله جل وعلا، فهذا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا. قد قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان هذا التبرك بنشر التراب عليه أو إلقاء الجسم بذلك أو التبرك بعين ونحوها إذا كان من جهة أنه جعله سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنه يوصل إلى الله، يعني جعله سببا مثل ما يجعل لابس التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخيط، جعل تلك الأشياء سببا. فإذا أخذ تراب القبر ونظره عليه باعتقاده أن هذا التراب مبارك وإذا لابس جسمه فإن جسمه يتبارك من جهة السببية، فهذا شرك أصغر لأنه ما صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا. وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى، تمسح بها وتمرغ والتصق بها لتوصله إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا قال الشيخ سليمان كما ذكرت لك: إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية، وإن كان شركا أصغر فالسلفوا يستدلون بما نزل في الأصغر بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الثلاث ذكرت لكم أن الهمزة من قبل يعني بالأمس أن الهمزة همزة الاستفهام إذا أتى بعدها تاء فإنه يكون بينها وبين التاء جملة دل عليها السياق من أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه صخرة بيضاء عند أهل الطائف، وما هدمت إلا بعد أن أسلم الثقيف، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها، وكان عليها سيف ولها خدمة ولها خدعة. المقصود أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء، وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف قرأوها اللات: أفرأيتم اللات. واللات هذا رجل كان يلف الطويل، وكان يعطيهم الطويل في رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة، وفي رواية أخرى يعني عن السلف أنه كان يلف لهم الطويل فلما مات عكفوا على قدره. فتحصل من هذا أن اللات صخرة، وهي قرعة اللات فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد عندها ويتقدر ذات الذي كان يلقى الطير. والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف، وكانت في العصر شجرة، وهي ثم بني بناء على ثلاث ثمرات، وكان هناك لحدنة، وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الشهر. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الأشجار الثلاث ثمرات الثلاث وقتل من قتل. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تسمع شيئا، فرجع فرآه السدنة فأتفر إلى الجبل، ثم رأى مرأة ناشرة شعرها عريانة هي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الشرك وتخبر الجن لإضلال الناس بذلك الموضع، فرعاها فعلاها بالسيف حتى قتلها. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. المقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع، وفي الحقيقة تعلق الناس كان بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشيء. فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة تغري الناس مرة أخرى بما تذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن، فيكون الشرك منقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني في الحقيقة هي المرأة التي تغري الناس بذلك فإلا فهي شجرة. كذلك مناة قال ومناة الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة الحقيرة، مناة هذه أيضا صخرة سميت مناة لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها. ومن مناسبة الترجمة، مناسبة الآية للترجمة أن اللات الصخرة ومناة الصخرة والعزة شجرة. وما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هي عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأشجار والأحجار والغرام والقبور. ومن قرأ شيئا مما يسمعه المشركون علم عروة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة، وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحيانا ما حولك من البلاد من البلاد التي ينتشر فيها الشرك وجدت أن اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة ويتبرك بها الشيء الكثير. هذا من ذلك اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها. ثم صار حديث أبي واقد الليثي قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدفاء عاهدين بكفر وللمشركين شجرة يعطفون عندها ويعطون بها أسلحتها يقال لها ذات أنوار أمرنا بشجرة بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن إيكم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم من تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح عظيم. والمشركون كانت لهم شجرة لهم معها اعتقاد او لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم فيها يشمل ثلاثه اشياء. الاول انهم كانوا يعظمونها، الثاني انهم كانوا يعتقون عندها، الثالث انهم كانوا يمنطون بها الاسلحه رجاء نقل البركه من الشجره الى السلاح حتى يكون انبى وحتى يكون خيره بحامله اكثر. وفعلهم هذا شرك اكبر لانهم عظموها وعكفوا عندها والعكوف عبادة، وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة. والثالث أنهم طلبوا منها البركة، فصار شرفهم الأكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا، يعني من كان الحديث عهد بكبر، قالوا اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك، وأن كلمة التوحيد لا تهدم هذا الفعل،